العربي الجديد بودكاست.
أعشى همدان شاعر قتله شعره. شاعر أمضى حياته في مغامرات الحروب والثورات، وفي النهاية قتله شعره. هو الشاعر الأموي عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث المعروف باسم أعشى همدان. وأول الأخبار التي تناقلتها الحكايات عنه أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد أرسله للقتال مع جيشه لغزو بلد الديلم، وبعد قتال واستماتة من الشاعر المقاتل للبقاء على قيد الحياة وقع الأعشى أسيرا في أيديهم، وبقي مدة ليست بالقليلة ولم يخرج إلا على يد ابنة من بنات الديالمة.
أيها الشاعر، أما اكتفيت من الأسر؟
بلى والله، ولكن من يفتديني؟
أنا أخرجك من هنا.
أنت؟ لما؟ وكيف؟
منذ أن رأيتك أول مرة وأنت واقع في قلبي، لا يزحزحك عن عقلي لا نوم ولا سلوان.
وماذا تريدين مني الآن؟
إن خلصتك مما أنت فيه وأطلقتك للحرية أتصطفيني لنفسك؟
بالتأكيد، ولكن هل تأتين معي إلى بلادي؟
نعم أفعل.
إذن ما هي الخطة؟
إذا جاء الليل انتظرني، سآتي إليك لأنزع قيودك فتتبعني في طرقات سرية خارج هذا الأسر.
حسنا سأنتظرك. لمن الظعائن سيرهن تزحف، عم السفين إذا تقاعس يجدف، ولئن بكيت من الفراق صبابة إن الكبير إذا بكى ليعنف. عجبا من الأيام كيف تصرفت، والدار تدنو مرة وتقذف. أصبحت رهنا للعداة مكبلا، أمسي وأصبح في الأداهم أرسف.
صدقت الفتاة بوعدها وخلصته من الأسر، غير أن الروايات لم تذكر أنه قد تزوجها فعلا. أما حياته بعد عودته من الأسر فلم تنتهي الحروب والغزوات فيها ولم تتوقف، حيث أخرجه الحجاج مرة ثانية في غزوة إلى منطقة مكران أو مكران.
يا عبد الرحمن، قد ضرب البعث على جيش أهل الكوفة إلى مكران، وإني أرسلك فيهم للقتال.
ولكنني ما زلت أتعافى من ثقل الأسر على جسدي.
عليك الذهاب للقتال أولا، ولتمجد انتصارات الجيش بشعرك ثانيا.
يمكنني أن أقول الشعر وأنا هنا.
بل عليك أن تقارع الأعداء وتنتصر.
حسنا، حسب الله ونعم الوكيل.
خرج الشاعر مع الجيش مجبرا طائعا لأمر الحجاج، وطال مقامه فيها فأصابه المرض والإعياء.
طلبت الصبا إذ على المكبر، وشاب القذال وما تقصر، وبان الشباب ولذاته، ومثلك في الجهل لا يعذر، ولم تك من حاجتي مكران، ولا الغزو فيها ولا المتجر، ويزعم من جاءها قبلنا بأننا سنسهم أو ننحر. أعوذ بربي من المخزيات فيما أسر وما أجهر.
بعيدا عن الحرب وقريبا جدا من الصراعات التي ملأت حياته، يذكر أنه كان متزوجا من امرأة تكنى بأم الجلال، وطال العهد بينهما فكرهها وتعلق بامرأة أخرى يقال اسمها جزلة أو خولة بحسب اختلاف الروايات.
ألا ترين أنني أحبك؟ لما كل هذا الدلال؟
وما الذي تريد من هذا الحب أيها الشاعر؟
أريد الزواج، فما أنا بلاهن.
وزوجتك؟
ما لك ولها؟
لا أقبل بك حتى تطلقها، هذا شرطي، إن أردتني فعليك أن تنفذ.
سيكون لك ما أردت.
وتطلقها؟
نعم أطلقها، فلم يعد في قلبي حب لغيرك.
أوافق إذن.
تقادم عهدك أم الجلال، وطاشت نبالك عند النضال، وطال لزومك لي حقبة، فرثت قوى الحبل بعد الوصال، وكان الفؤاد بها معجبا، فقد أصبح اليوم عن ذاك سالي، صحى لا مسيئا ولا ظالما، ولكن سلى سلوة في جمالي.
أتهجوني؟
أهجوك وأطلقك أيضا، أنت طالق.
بئس والله بعل الحرة وقرين الزوجة أنت، ويحك، أعددت طول الصحبة بيننا ذنبا تسبني وتهجوني به؟
لقد مللت تكرار أيامك، ولي في غيرك جديد المذاق.
بغضك الله إليها وأحل كرهك في قلبها.
كانت دعوتها من قلب مظلوم فاستجاب الله لها، وما كان من خولة إلا أن كرهته وصدت عنه بعد أن تزوجها.
ما لك يا حبيبتي؟ ما الذي يبعدك عني؟ أراك قد تغيرت علي، وما عاد الحب كسابق عهده.
لا شيء.
كيف لا شيء وأنت تشيحين بوجهك عني؟
لا أدري، لعل الزواج أفقدني شغف الحب.
ولكنني ما زلت أحبك.
إليك عني.
حي يا خولة مني بالسلام، درة البحر ومصباح الظلام، لا تصدي بعد ود ثابت، واسمعي يا أم عيسى من كلامي، إن تدومي لي فوصلي دائم، أو تهمي لي بهجر أو صرامي، فاعلمي إن كنت لما تعلمي، ومتى ما تفعلي ذاك تلامي، لا تناسي كل ما أعطيتني من عهود ومواثيق عظامي.
لم يكن لشاعرنا نصيب من الحب والحياة المسالمة، فعاد بعدها إلى حياة الصراع، ولكن هذه المرة ليس مع جيش الحجاج، وإنما مع ابن الأشعث الذي قام بثورة على الحجاج نفسه، وكان للشاعر الأعشى دور كبير في التحريض ضد الحجاج بشعره. كذلك مدح ابن الأشعث وحث الناس على الانضمام إليه.
يا أهل الكوفة، لقد اشتدت علينا وطأة الحجاج، وإن ظلمه لكثير، فقد طغى وبغى علينا، ولسنا ممن يسكت على الظلم، وفينا ابن الأشعث يتصدى له. يا أبا الإله وعزة ابن محمد وجدود ملك قبل آل ثمود، أن تأنسوا بمذممين عروقهم في الناس إن نسبوا عروق عبيدي.
يقال إن الأعشى كان يمدح ابن الأشعث لا كرها بالحجاج فحسب، وإنما طمعا بمال منه أيضا، ولكن لم يجد مطلبه، فقد خاب أمله بعد أن انتصر الحجاج في المعارك التي أثيرت ضده، وكانت النهاية بأسر الشاعر الأعشى بعد أن ألقى جنود الحجاج القبض عليه واقتادوه مكبلا بالحديد.
ها قد صرت بين يدي، الحمد لله الذي مكنني منك وشفى صدري.
ولكن أيها الأمير.
ولكن ماذا؟ ألست القائل إن ثقيفا منهم الكذابان، كذابها الماضي وكذاب ثان؟ ألست القائل نبئت حجاج بن يوسف خر من زلق فتبى؟ يا عدو الله، بل ابن الأشعث هو الذي خر من زلق فتب وجار وانكب وما لقي ما أحب.
بل أنا القائل أيها الأمير، أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطفئ نار الفاسقين فتخمد، ولما زحفنا لابن يوسف غدوة وأبرق منا العارضان وأرعدا، فما لبث الحجاج أن سل سيفه علينا، فولى جمعنا وتبددا.
قد أحسن والله أيها الأمير، فخلي سبيله.
أتظنون أنه أراد المدح؟
وهل هنالك غيره؟
لا والله، لقد قال ما قال أسفا، وأراد به أن يحرض أصحابه. أظننت يا عدو الله أنك ستخدعني بهذا الشعر؟ أحقا تعتقد أنك ستنجو؟ لا، لن تفلت أبدا من بين هاتين اليدين قبل أن تنال عقابك.
ما عاذ الله، وإنما أطمع بعفوك.
ويحك، ألست القائل وإذا سألت المجد أين محله فالمجد بين محمد وسعيد؟ والآن صار المجد لي أيها المنافق الكاذب، والله لن تنجو أبدا.
العفو يا مولاي عند المقدرة.
ألست القائل وأصابني قوم وكنت أصيبهم، فالآن أصبر للزمان وأعرف. كذبت والله ما كنت صبورا ولا عروفا، ثم قلت بعدها وإذا تصبك من الحوادث نكبة، فاصبر فكل غيابة ستكشف. أما والله لتكونن نكبة لن تنكشف غيابتها عنك أبدا. أيها الحارس اضرب عنقه.
لا يا مولاي، تمهل. لا يا مولاي، أرجوك أتوسل إليك يا مولاي. لا،
ضرب عنقه بأمر الحجاج فلفظ أنفاسه الأخيرة، وكانت النهاية لشاعر قتله شعره بعد حياة مليئة بالمغامرات والمتاعب.
فلا تأسفن على ما مضى، ولا يحزننك ما يدبر، فإن الحوادث تبلي الفتى، وإن الزمان به يعثر، فيوما يساء بما نابه، ويوما يسر فيستبشره.